بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاصة هذا الأصل فيما يأتي: أولا، أن الله سبحانه وتعالى له الفضل كله، له الفضل كله كما أنه له الملك كله، فلا يملك أحدا شيئا. ثانيا، أن العبد لا ينال رحمة الله واختصاصه بها إلا من الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثالثا، في الأدلة من القرآن الكريم، وهي عدة آيات، حاصلها أن الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء ويختص برحمته من يشاء. نعم. بعد
قال رحمه الله: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
وحاصل هذا الأصل أولا، أن لكل نفس منفوسة أجلها الذي أجله الله سبحانه وتعالى، سواء قتلت بالسيف أو احترقت، فبأي شيء كان موتها فهو لبلوغ أجلها الذي أجله الله سبحانه وتعالى. فالمرء لا يتقدم عن أجله ولا يتأخر عنه، كما قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا معلوم لا يجهله أحد ولا يماري فيه، والذي يماري فهو لا يخلو عن شيئين، أحدهما مجادل بالباطل، أحدهما المجادلة بالباطل، والثاني ضحالة العلم وقلته. حتى البوادي لكثرة مخالطته إياهم يعلمون هذا، يقول أجله انتهى. نعم.
وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضلة عما يحيا به.
هذا الأصل في الرزق، والرزق إما حلال طيب كما قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والمراد من الرزق ما تقوم ما يكون غذاء الحياة، سواء كان حلالا أو حراما. فالحلال هو الطيب الذي خص به من شاء من عباده، والحرام هو من اتباع خطوات الشيطان، فهو مقدر على هذا العبد أن يأكل الحرام، سبق به القضاء والقدر، فإنه يوم خلق أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وماذا وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فاللهم نسألك رزقا طيبا حلالا مباركا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم.
الشيطان، الشياطين جمع شيطان، وهو كل عات متمرد من الجن والإنس، فشياطين الجن توسوس لشياطين الإنس، وشياطين الإنس مطايا لهم، هم الذين يعني ينفثون أو ينفذون ما زين لهم الشيطان من أعمال إلى من قدر الله سبحانه وتعالى أن يتبعهم. نعم.
وأن الشيطان يتخبط الإنسان،
هذا كما في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كأنه مجنون، وهذا يوم القيامة وليس في الحياة الدنيا. فنحن الآن نرى المرابين الذين أولعوا به وأشربته قلوبهم وألفته نفوسهم وطاب وانشرحت له صدورهم، نراهم ليس بهم شيء، وإنما هذا إذن يوم القيامة. وأذكر أنه في السيرة أو في غيرها يكونون على سبيل آل فرعون، يحشرون على سبيل آل فرعون، يعني على طريق آل فرعون، ومعروف آل فرعون أين هم. فالربا محرم، سواء كان ربا الفضل أو ربا النشيئة، هذا هو ما استقر عليه أمر أهل الإسلام وأجمعوا عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالربا حرام بإجماع المسلمين. فربا الفضل مثلا في بيعك أرزا بأرز، برا ببر، شعيرا بشعير، وهكذا كل ما يجري فيه الكيل والوزن، هذا هو ربا الفضل. وربا النسيئة يكون في الصرف، فتقول: يا فلان عندي 100 اصرفها لي ريالات، فيعطيك 50 مثلا، ثم يقول: تأتيني فيما بعد لأكمل لك الباقي. فهذا محرم، هذا محرم. ويستثنى من هذا السلف، فإن السلف الناس محتاجون إليه، فالموظف مثلا يحتاج من زميله مثلا 1000 ريال حتى يأتي راتبه، هذا لا بأس به ولا يسمى ربا، لأنه ليس بلفظ البيع. فتفطنوا بارك الله فيكم، فما كان بعقد البيع لفظا أو معنى هذا هو الذي يجري فيه الربا، وما كان بعقد سلف فهذا لا بأس به لما فيه من التيسير على الناس. فكثير من الناس لكثرة مصارفه أو إسرافه، نعم، فإن راتبه لا يستمر عنده إلا أيام، نصف شهر أو أقل، فيحتاج إلى أن يستلف من شخص آخر. وكذلك التجار، قد يأتي عملاؤه يريدون أرزا أو برا، لكن ليست هذه البضاعة عنده، فهو يذهب إلى جار له أو صديق له فيقول: أريد منك مثلا 100 كيس من البر، فيعطيه سلفا، ثم هو إذا أتت بضاعته يعيدها له. فهذه أمثلة عرفتموها، وهي على ضربين: ما يجري فيه الربا، وهذا ما كان بلفظ البيع، وما لا يجري فيه الربا وهو ما كان بعقد السلف أو السلم، نعم، فهذا لا بأس به. ومن ذلك الحوالات، ذلك الحوالات، فكم من شخص يطلب من شخص آخر أن يحول له نقودا، عملة سعودية إلى عملة ليبية مثلا أو جزائرية أو غيرها، فهذا لا بأس به لأنه لم يجري فيه لفظ البيع، عقد البيع لم يجري فيه، هذا تحويل، والناس محتاجون إليه ومضطرون إليه، نعم.
قال رحمه الله: وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله.
السحر، السحر في اللغة ما دق ولطف وخفي سببه، ومنه سميت أكلة السحر سحورا لأن لخفائها على غير الصائم أو من يخدمه كزوجه. والسحر في الشرع هو عبارة عن طلاسم وتمتمات تؤثر في المسحور، فالدنيا فيها سحر وسحرة. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أقول صلى الله عليه وسلم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. ولهذا كان وجه من النظر لمن قال إن أصل السحر كان من اليهود، والسحر له حقيقة تؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله، لقوله تعالى: ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بقضائه وقدره. فمن الناس من يسحر ولا يضر، ونبينا صلى الله عليه وسلم سحر حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، فمكث في ذلك ما شاء الله حتى جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم ورقاه فأذهبه الله عنه. إذن من سحر تشرع له الرقية، تشرع له الرقية، وهي من الكتاب كسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة، ومن الدعاء المأثور الذي صحت به السنة مثل: اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وها هنا تأتي مسألة النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي على ضربين: أحدهما حل السحر بسحر مثله، هذا محرم، نعم هذا محرم لدلالة الكتاب والسنة كما سمعتم، كذلك إجماع المسلمين. نعم له حقيقة، لكنها بقضاء الله وقدره. ثم ختم المصنف رحمه الله بما يدل على أن فاعل السحر من الناس صنفان: صنف يفعله معتقدا حله ولا بد من قيد، وهو بلوغه الحجة الرسالية. فأهل السنة من عقيدتهم التي كانوا أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، نعم أن السحر له حقيقة بتقدير الله، وأن من فعله صنف جاهل لا يعرف هل هو حلال أو حرام، وصنف عالم بذلك، عالم تحريمه، عالم تحريما، فهذا هو الذي يكفر إذا اعتقد حلة. أما إذا لم يعتقد حلة يعتقد تحريمه لكن أراد الانتقام، فهذا فاسق من الفساق، فاسق من الفساق تحت الوعيد. نعم، تحت الوعد والوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله له ويجزي المسحور يوم القيامة من الجنة التي ليس فيها عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما في الحديث القدسي. نعم.
ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية.
في هذا الأصل أحصيناها 9 أشياء نمرها عليكم يا أهل مكة شيئا فشيئا. فالأول
البدعة.
ما البدعة؟ البدعة من البدع، وهو إيجاد الشيء على غير مثال سابق، ومنه بدع فلان بئرا، أي أنشأها لم يسبق إليها. والبدعة عرفها بعضهم هي طريقة في الدين مخترعة، لم يأتي بها الشرع، مخترعة لم يأتي بها الشرع، ولم يصب صاحب الاعتصام حين قال طريقة تضاهي الشرع، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، ليس بصحيح. طريقة في الدين مخترعة نعم، لكن لا تضاهي الشرع، إلا إذا قيل لدى الجهلة، لدى الجهلة والملبسين، فهم يرونها يرونها شرعية لإضلال الناس، أهل الهوى والملبسون يريدون إضلال الناس بهذا بما ابتدعوه. وهي قسمان: بدعة مكفرة كالرفض ووحدة الوجود والتجهم والحلول، هذه بدع مكفرة وهي ردة عن دين الله لمن في حق من قامت عليه الحجة الرسالية. قلنا هذا لأن بعض الناس يقول كلمة كفر ولكن لم يكفر، مثل من أضاع راحلته أو فقد راحلته فيأس منها في يوم قائض، في يوم صائف، فاستيقظ فإذا هي واقفة عند رأسك فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن غلب عليه الفرح. وقد أوضحت هذا ولله الحمد في كتابي فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى، فمن أراد الزيادة فليراجع ذلك. فمن حبنا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأراه أنا وجميع من يعرف قدره من أهل السنة والجماعة أنه من أئمة الدعوة، نقولها وإن رغمت أنوف. نعم، الثاني
الآثام،
جمع إثم، وهو كل ما يكتسبه المرء من السيئات. فإن كان مستحلا ذلك كشرب المسكر عالما فهو كافر، وإن كان لا يستحله فهو فاسق. نعم. وإن كان حديث عهد بالإسلام وكان هو من على دينه قبل الإسلام يرونه حلالا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكنه يعرف، علماء الإسلام لا يتركونه، يعرفونه أن هذا محرم وتتلى عليه الآيات وصحيح السنة، حتى يعلم دين الله عز وجل، يعلم أن ما يأتيه مباح فيستعمله، ويعلم أن يعلم أن ما يدعه منكر فيجتنبه. فالمسلم أباح الله له ما أباح من الطيبات وحرم عليه ما حرم. قامت الحجة الرسالية على الخلق أجمعين، فحد حدودا سبحانه وتعالى. هناك حدود شرعية وهناك الوازع الطبعي. فمثلا الزنا ونكاح المحارم وشرب المسكرات، هذه الوازع عنها شرعي، لكن النجاسات كأكل العذرة أجلكم الله، هذا الوازع عنه طبعي، الطبع ينفر منه، الطبع ينفر منه ولا يقبله. نعم، كما قال الناظم رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان، نعم، كالوازع الشرعي بلا نكران. نسيت والله البيت مع أني شرحته واجتهدت في شرحه ولله الحمد. فمن أراد الاستذاء فليراجع تنوير المبتدي، شرحي منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، اسمه تنوير المبتدي. نعم. بعد
والفخر والتكبر والعجب.
الفخر هو العجب بالشيء، فمثال ذلك والفخر والخيلة معناها إن لم يكن واحدا فهو متقارب. ولنضرب مثالا واحدا: فمن تعود أن يأتي لأبنائه وأهل بيته من لذيذ الطعام والشراب من اللحم والأطعمة الجميلة ليعفهم ويحول بينهم وبين النظر إلى ما عند الجيران، فهذا لا بأس به وهو مأجور على ذلك. ومن فعل ذلك تكبرا على من حوله وكسر لنفوس الفقراء فهذا آثم. ولهذا جاء في تعريف المباح أنه ما لم يتوجه إليه أمر أو نهي لذاته، يعني للنية، التحريم هنا للنية كما بينا لكم الآن، وليس لمجرد جلب الطيبات من الحلال. نعم.
قال: والفخر والتكبر والعجب.
هذه يعني عبارات مترادفة.
نعم. طيب.
آه، وهي داخلة فيما أسلفناه الآن.
نعم الله خير. والخيانة والدغل.
نعم والدغل. الدغل بمعنى الحقد، بمعنى الحقد، ويقال الغل. ولا وماذا؟
وقال والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية.
الاغتيال حسب ما استقرأنا وجدنا له معنيين، أحدهما من الغيلة، وهي اتيان الرجل زوجه المرضع، زوجه المرضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هم بالنهي عنه، لولا أنه رأى فارس والروم يفعلون ذلك ولم يضر. ولهذا فإن المرأة سواء كانت حاملا أو مرضعا، ما دام يوجد فيها حليب فلها أن ترضع طفلها، فإذا انقطع الحليب أوقفت عنه الرضاعة، لأن هذا يضره. نعم، يقول العامة عندنا هذا رضع الغيب، فينتفخ بطنه. غيب يعني أمه نسيت وغاب عنها أنها حامل، وكانت تظن أنها بها الحليب، فحصل له ما حصل من انتفاخ البطن وظن الإمساك وغير ذلك، فيحتاج إلى علاج من الأطباء الأخصائيين في طب الأطفال، والله أعلم. نعم.
المعنى الثاني للغيلة يا شيخنا، المعنى الآخر للاغتيال.
الاغتيال وهو الترصد لإنسان لقتله، الاغتيال فيقول اغتاله. نعم، فأول من سن الاغتيال حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين، فوقع عليه والحمد لله، لأن الرجل ظالم وظل ليس على هدى. نعم، وقد أفضى إلى ما قدم. نعم.
والسعاية،
والسعاية هي السعي لإضرار الغير عند الحاكم أو لو من له، نعم، من له ولاية. فمنشأها الحسد والبغض، شخص رأى آخر أنه له عند هذا الحاكم حظوة وله عنده مكانة، فسلك مسالك حتى فسلك مسالك عدة أو يسلك مسالك عدة لإسقاط هذا الذي نال عند ذلكم الحاكم والأمير حظوة ومنزلة عالية، فقد ينجح وقد يخيبه الله سبحانه وتعالى. نعم، فهي نوع، فهي فيما أرى أنها شبيهة بالنميمة. نعم، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، والله أعلم.
قال ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم.
تمام، كف الأذى كل ما يتأذى به الإنسان، مثل إلقاء النجاسات في طريقه أو الأشياء الحادة كالشوك هو القاتل فجأة كالألغام، الألغام شرع الألغام. نعم، إلا من أظهر من نعم إلا صاحب الغيبة والهوى الذي شأنه اغتياب الناس والوقوع في أعراضهم ونفوسهم ظلما وعدوانا، وصاحب الهوى فهؤلاء لا غيبة لهم. وهذا يدلنا على أن الأصل في الغيبة التحريم، وإنما أبيحت لماذا؟ لغرض لا يمكن الوصول إليه إلا بها، فالتحذير من المبتدع لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الغيبة وأهل الهوى، نعم، والمفسدين في الأرض، لا بد من كشف أمرهم للحاكم المسلم، نعم، لأن ذمته مشغول بأمن الجماعة، بأمن الجماعة وتأمين سبلهم. نعم.
قال: ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. ويرون تعلم،
ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه
إلى هنا. نعم. تعلم العلم، العلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي المستمد من القرآن الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع عن القرآن تفسيره، فإنه خدمة لكتاب الله عز وجل. ومن العلم السنة الصحيحة، والسنة الصحيحة مبسوطة في علم المصطلح، فالصحة لها عند أهل العلم شروط، فاطلبوها من مظانها. قوله والعلم من مظانه يعني من أهله الذين هم أهله، علماء الشريعة الذي، وهؤلاء قسمان: قسم نصبه الحاكم المسلم كالمدارس الحكومية والأئمة العلماء في المساجد، وقسم عرفه الناس انتشر الأخذ عنه، قد يكون في بيته أو في مسجد خاص به أو في مسجد عام كالمسجد الحرام، نعم، في مثل المسجد، نعم، في المسجد في الحرمين مثلا، هذا من مظان، من المظان. وهنا ننبه إلى أن أخذ السني العلم له طريقان: طريقة هي الطريقة المثلى، ومنها الرحيل في طلب العلم والسعي على والسعي إلى اللقاء بهم حيث كانوا. وقد كان من السلف من يرحل المسافات الطويلة من المدينة لمصر مثلا أو غيرها، نعم.
قال
لحظة،
نعم،
و نعم، هذه أمثل طريقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل رسول بلغ أمته ما بعثه الله به، لم يزد عليه ولم ينقص منه، هذا الذي ندين الله به. نعم. وقد يكون عن طريق الموافقة، فأخذنا العلم عن بعض المبتدعة لأنه وافق ما عندنا، وافق ما عندنا، وهذا دليله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، الحبر اليهودي الذي قال: بارك الله عليك أبا القاسم، فإن نجد في كتابنا أن الله يرفع السماء على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والثرى على أصبع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال فضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: تصديقا للحبر. فهل هذا الحبر اليهودي عالم عندنا؟ لا، ليس عالم، لكنه وافق ما كان عندنا. فالسني لو ذهب إلى مبتدع للحصول على علم ليس عند أهل السنة، مثلا لا يوجد في بلده عالم في النحو إلا هذا المبتدع، وكان هو تأمل أولا العدم، وثانيا ماذا؟ وثانيا أن يكون هو متمكنا من السنة، حتى لو أن البدع أدخل شيئا في النحو، قد يدخل في الفعل، في الفاعل، في المفعول، قد يدخل الجبر وغير ذلك. نعم، فلا بد من هذين الشرطين، العدم، والثاني ما هو؟ أن يكون السني الذي يطلب علما عند ذلكم المبتدع متمكنا من الفقه في دين الله، حتى لو أدخل عليه شيء يتفطن له، إما أنه يرد عليه أو أنه يحذر، يبين لزملائه نعم أن هذا خطأ، وأن هذا مثل جبر أو إرجاء أو حلول أو غير ذلك. نعم، وبهذا فإنا نحذر من جميع الكتب الفكرية، وعلى رأس ما نحذر منه كتاب سيد قطب الموسوم في ظلال القرآن، وهو في الحقيقة ليس من القرآن في شيء، وما وجد فيه فهو عندنا، ما وجد فيه فهو عندنا، مثل التعدد هذا عندنا في كتابنا. نعم، فعنده وحدة الوجود والقول بخلق القرآن وغير ذلك، ولهذا كفره الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، فلما سئل قال المكفرات كثيرة، لا أنا أميل لتكفيره لكني لم أجرؤ عليه حتى الآن، لكن أقول لمن كانوا يرفعونه إماما فنحن نناقشهم فنقول أنتم بهذا هل تعتقدون مثلا ما قاله في تفسيره من وحدة الوجود وخلق القرآن؟ فقالوا لا نعتقده، هذه موجودة، كيف تجعلونه إماما؟ فأنتم غششتم الأمة، أقل ما يقال في الرجل أنه جاهل. وبلغنا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقول هو في التفسير ضايع، بل أضيع، أقول أضيع من الضائع، فكيف يجعل إماما ويرفع فوق الرؤوس ويبجل في وسائل إعلام؟ لو شئت لسميتها لكني لا أسميها، أمام الناس الإمام سيد قطب. إذن أنتم غششتم الأمة، فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه هو التواب الرحيم، أصلحوا وبينوا، توبوا إلى الله وأصلحوا وبينوا أن الرجل أقل ما يقال جاهل. نعم نعم، أحسنت.
قال: والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل.
أقول في هذه النقاط خلاصتها ما يأتي. أولا نعم الجد، والجد هو السعي الحثيث في تعلم العلم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، تعلم العلم ما هو؟ من أين عرفتموه؟ من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ومن الصحابة معرفة آثارهم وسيرهم وأخلاقهم، فإنما أجمع عليه الصحابة حجة، وما اختلفوا فيه ينظر من يسعفه الدليل، فمن أسعفه الدليل فقوله حجة، ومن أخطأ قيل هذا تأول مجتهدا فأخطأ. والخطأ يجوز على الصحابة في الجملة، لكن لن بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع على ضلال. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلال. وخير هذه الأمة من هم؟ هم الصحابة، ثم من هو على نهجهم من التابعين، ثم من هو كذلك ممن تبعهم بإحسان. نعم،
مع لزوم الجماعة،
جماعة المسلمين هم الجماعة الذين اجتمعوا على أمير بايعوه وصاوا نفذت كلمته فيهم، سواء سمي رئيس الدولة أو الأمير أو أمير الدولة أو الملك، مهما اختلف مسمى، إلا أن لا نرى الجمهورية، فالجمهورية قبيحة، هي من التجمهر وهو التجمع، ولهذا يدخل في الانتخابات عندهم حتى النساء، فيمكن في يوم من الأيام لعاهرة أن تصير رئيسة جمهورية، نعم، أو محافظة أو غير ذلك. فننصح المسلمين أن يطلقوا الديمقراطية طلاقا بائنا لا رجعة فيه، طلاق المتلاعنين الذي هو تحريم الملاعنة على الملاعن إلى يوم القيامة. فإذا أراد المسلمون أن يعودوا إلى عزهم ومجدهم كما كان الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان مع الصحابة وهكذا، فهذه نصيحتنا له. نعم،
والتعفف في المأكل والمشرب والملبس،
يرضى بما قنعه الله، هذا هو التعفف. وفي الحديث الصحيح: أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه.
والسعي في عمل الخير،
كالإصلاح بين خصمين سواء كان أجنبيين أو زوجين، وكذلك من استطاع أن يصل إلى القضاة فيطلب قضية معينة منهم للإصلاح، فالصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى: والصلح خير. نعم، لأن الحكم يجب الرضا به، لكن بعض الناس يرضى بالحكم قهرا فيبقى في نفسه ما فيها من البغض والحسد والغل غير ذلك. نعم،
قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم، هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروههم في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل: لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته.
أقول أولا: هذه الخصال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بدأها بماذا؟
الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. الأمر بالمعروف. المعروف قسمان: معروف عرف في الشرع وهو كل طاعة فرضا كانت أو نافلة، فرضا كانت أو نافلة. الثاني معروف بين الناس، أقول وأعظم المعروف التوحيد. الثاني ما تعارف عليه الناس، وهذا قسمان: قسم هو المنكرات كتقبيل الأجنبية أو مصافحتها أو الخلوة بها من غير زوج أو محرم، فهذا منكر لأن الشرع أنكره وإن كان الناس تعارفوا عليه. نعم. وأعظم ما فرضه الله هو التوحيد. ومن المعروف ما هو منصوص في الشرع لكن مرجعه إلى العرف، كنفقة الزوجة والخدم والأولاد، هذه منصوصة في الشرع لكنها غير محدودة فمرجعها إلى العرف. ومن الأدلة على ذلك أن هند بنت عتبة رضي الله زوج أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا إلا ما أخذت من ماله وهو لا يدري. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم.
والإعراض عن الجاهلين.
الجاهل هو من ليس عنده علم، هو قسمان: جاهل خال من العلم وجاهل معتدي يسعى في أذية الناس، فمن طاله آذاه حتى من الأقارب، وقد يتمرد على الولاية. نعم. فهذا جاهل، فالذي يستحق الإعراض عنه هو الذي ليس عنده علم، ليس عنده علم يحصنه مما يركب من الجهالات. نعم.
قال
يصلون عندنا في هذا المسجد
حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم.
فهذا حق الجاهل على المتعلمين من أهل السنة. أولا تعليمهم العلم. الثاني بيان الحق لهم وأنهم مخطئون فيما ركبوه من الجهلة، ثم إذا فقهوا وتعلموا وتحصنوا بالعلم كان العذر، يعذرونهم فيما سلف. ومن الأدلة الحديث الصحيح، وأظنه في التفسير عند البخاري أو غيره، أن الحر بن أن نعم رجل نسيت اسمه الآن وفد على ابن أخ له، وكان من جلاء هذا من جلساء عمر رضي الله عنه، فلما دخل على ابن عمر وقع في عمر، فقال: هيه يا ابن الخطاب، ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل؟ فقال ابن أخيه: يا أمير المؤمنين، وذكر له الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله من الجاهلين. قال: فما جاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله. الكتاب انتهى.
نعم شيخ، قال: وإقامة العذر بينهم ومنهم. قال انتقل بعد، قال: هذا أصل الدين والمذهب إلى آخره.
يعني ما ذكره الشيخ هو أصل عند أهل السنة، والمذهب ليس به المذاهب المعروفة الآن، مالكي، شافعي، حنبلي، حنفي، لا. المذهب يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، سمي مذهبا لأنهم يذهبون إليه ولا إلى غيره، ويعذرون الجاهل بجهالاته الماضية، كما قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله
ما سلف.
نعم، فله ما سلف وأمره إلى الله. والكتاب ولله الحمد قد نجز. نعم، والكتاب إن شاء الله سيطبعه الناشر، وهو خالد ابن محمد ابن عمر باقيس، تلميذنا وصاحبنا، وصلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاصة هذا الأصل فيما يأتي: أولا، أن الله سبحانه وتعالى له الفضل كله، له الفضل كله، كما أنه له الملك كله، فلا يملك أحدا شيئا. ثانيا، أن العبد لا ينال رحمة الله واختصاصه بها إلا من الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثالثا في الأدلة من القرآن الكريم، وهي عدة آيات حاصلها أن الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء ويختص برحمته من يشاء. نعم. بعد.
قال رحمه الله: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
وحاصل هذا الأصل أولا أن لكل نفس منفوسة أجلها، أجلها الذي أجله الله سبحانه وتعالى، سواء قتلت بالسيف أو احترقت، فبأي شيء كان موتها فهو لبلوغ أجلها الذي أجله الله سبحانه وتعالى. فالمرء لا يتقدم عن أجله ولا يتأخر عنه، كما قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا معلوم لا يجهله أحد ولا يماري فيه، والذي يماري فهو لا يخلو عن شيئين: أحدهما المجادلة بالباطل، والثاني ضحالة العلم وقلته. حتى البوادي لكثرة مخالطته إياهم يعلمون هذا، يقول أجله انتهى. نعم.
وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضلة عما يحيا به.
هذا الأصل في الرزق، والرزق إما حلال طيب، كما قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والمراد من الرزق ما يكون غذاء الحياة، سواء كان حلالا أو حراما. فالحلال هو الطيب الذي خص به من شاء من عباده، والحرام هو من اتباع خطوات الشيطان، فهو مقدر على هذا العبد أن يأكل الحرام، سبق به القضاء والقدر، فإنه يوم أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فاللهم نسألك رزقا طيبا حلالا مباركا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم.
الشيطان، الشياطين جمع شيطان، وهو كل عات متمرد من الجن والإنس، فشياطين الجن توسوس لشياطين الإنس، وشياطين الإنس مطايا لهم، هم الذين يعني ينفثون أو ينفذون ما زين لهم الشيطان من أعمال إلى من قدر الله سبحانه وتعالى أن يتبعهم. نعم.
وأن الشيطان يتخبط الإنسان،
هذا كما في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كأنه مجنون، هذا يوم القيامة وليس في الحياة الدنيا. فنحن الآن نرى المرابين الذين ولعوا به وأشربته قلوبهم وألفته نفوسهم وطاب وشرحت له صدورهم، نراهم ليس بهم شيء، وإنما هذا إذن يوم القيامة. وأذكر أنه في السيرة أو في غيرها يكونون على سبيل آل فرعون، يحشرون على سبيل آل فرعون، يعني على طريق آل فرعون، ومعروف آل فرعون أين هم. فالربا محرم، سواء كان ربا الفضل أو ربا النشيئة، هذا هو ما استقر عليه أمر أهل الإسلام وأجمعوا عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالربا حرام بإجماع المسلمين. فربا الفضل مثلا في بيعك أرزا بأرز، برا ببر، شعيرا بشعير، وهكذا كل ما يجري فيه الكيل والوزن، هذا هو ربا الفضل. وربا النسيئة يكون في الصرف، فتقول يا فلان عندي 100 اصرفها لي ريالات، فيعطيك 50 مثلا، ثم يقول تأتيني فيما بعد لأكمل لك الباقي، فهذا محرم، هذا محرم. ويستثنى من هذا السلف، فإن السلف الناس محتاجون إليه، فالموظف مثلا يحتاج من زميله مثلا 1000 ريال حتى يأتي راتبه، هذا لا بأس به ولا يسمى ربا، لأنه ليس بلفظ البيع. فتفطنوا بارك الله فيكم، فما كان بعقد البيع لفظا أو معنى هذا هو الذي يجري فيه الربا، وما كان بعقد سلف فهذا لا بأس به لما فيه من التيسير على الناس. فكثير من الناس لكثرة مصارفه أو إسرافه، نعم، فإن راتبه لا يستمر عنده إلا أيام، نصف شهر أو أقل، فيحتاج إلى أن يستلف من شخص آخر. وكذلك التجار قد يأتي عملاؤه يريدون أرزا أو برا، لكن ليست هذه البضاعة عنده، فهو يذهب إلى جار له أو صديق له فيقول أريد منك مثلا 100 كيس من البر، فيعطيه سلفا، ثم هو إذا أتت بضاعته يعيدها له. فهذه أمثلة عرفتموها، وهي على ضربين ما يجري فيه الربا، وهذا ما كان بلفظ البيع، وما لا يجري فيه الربا وهو ما كان بعقد السلف أو السلم. نعم، فهذا لا بأس به. ومن ذلك الحوالات، ذلك الحوالات، فكم من شخص يطلب من شخص آخر أن يحول له نقودا عملة سعودية إلى عملة ليبية مثلا أو جزائرية أو غيرها، فهذا لا بأس به، لأنه لم يجري فيه لفظ البيع، عقد البيع لم يجري فيه، هذا تحويل، والناس محتاجون إليه ومضطرون إليه. نعم.
قال رحمه الله: وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله.
السحر، السحر في اللغة ما دق ولطف وخفي سببه، ومنه سميت أكلة السحر سحورا لأن لخفائها على غير الصائم أو من يخدمه كزوجه. والسحر في الشرع هو عبارة عن طلاسم وتمتمات تؤثر في المسحور، فالدنيا فيها سحر وسحرة. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أقول صلى الله عليه وسلم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. ولهذا كان وجه من النظر لمن قال إن أصل السحر كان من اليهود، والسحر له حقيقة تؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بقضائه وقدره. فمن الناس من يسحر ولا يضر، ونبينا صلى الله عليه وسلم سحر حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، فمكث في ذلك ما شاء الله حتى جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم ورقاه فأذهبه الله عنه. إذن من سحر تشرع له الرقية، تشرع له الرقية، وهي من الكتاب كسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة، ومن الدعاء المأثور الذي صحت به السنة مثل: اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وها هنا تأتي مسألة النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي على ضربين، أحدهما حل السحر بسحر مثله، هذا محرم. نعم هذا محرم لدلالة الكتاب والسنة كما سمعتم، كذلك إجماع المسلمين. نعم له حقيقة، لكنها بقضاء الله وقدره. ثم ختم المصنف رحمه الله بما يدل على أن فاعل السحر من الناس صنفان: صنف يفعله معتقدا حله ولا بد من قيد، وهو بلوغه الحجة الرسالية. فأهل السنة من عقيدتهم التي كانوا أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، نعم، أن السحر له حقيقة بتقدير الله، وأن من فعله صنفا: صنف جاهل لا يعرف هل هو حلال أو حرام، وصنف عالم بذلك، عالم تحريمه، عالم تحريمه، فهذا هو الذي يكفر إذا اعتقد حله. أما إذا لم يعتقد حله يعتقد تحريمه لكن أراد الانتقام، فهذا فاسق من الفساق، فاسق من الفساق تحت الوعيد. نعم تحت الوعد والوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله له، ويجزي المسحور يوم القيامة من الجنة التي ليس فيها عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الحديث القدسي. نعم.
ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية.
في هذا الأصل أحصيناها 9 أشياء نمرها عليكم يا أهل مكة شيئا فشيئا. فالأول:
البدعة.
البدعة، ما البدعة؟ البدعة من البدع، وهو إيجاد الشيء على غير مثال سابق، ومنه بدع فلان بئرا، أي أنشأها لم يسبق إليها. والبدعة عرفها بعضهم هي طريقة في الدين مخترعة، لم يأتي بها الشرع، مخترعة لم يأتي بها الشرع، ولم يصب صاحب الاعتصام حين قال طريقة تضاهي الشرع، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، ليس بصحيح. طريقة في الدين مخترعة نعم، لكن لا تضاهي الشرع، إلا إذا قيل لدى الجهلة، لدى الجهلة والملبسين، فهم يرونها شرعية لإضلال الناس، أهل الهوى والملبسون يريدون إضلال الناس بهذا، مما ابتدعوا، وهي قسمان: بدعة مكفرة كالرفض ووحدة الوجود والتجهم والحلول، هذه بدعة مكفرة وهي ردة عن دين الله لمن في حق من قامت عليه الحجة الرسالية. قلنا هذا لأن بعض الناس يقول كلمة كفر ولكن لم يكفر، مثل من أضاع راحلته أو فقد راحلته فيأس منها في يوم قائض، في رواية يوم صائف، فاستيقظ فإذا هي واقفة عند رأسك فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن غلب عليه الفرح. وقد أوضحت هذا ولله الحمد في كتابي فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى، فمن أراد زيادة فليراجع ذلك. فمن حبنا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأراه أنا وجميع من يعرف قدره من أهل السنة والجماعة أنه من أئمة الدعوة، نقولها وإن رغمت أنوف. نعم. الثاني:
الآثام
جمع إثم، وهو كل ما يكتسبه المرء من السيئات، فإن كان مستحلا ذلك كشرب المسكر عالما فهو كافر، وإن كان لا يستحله فهو فاسق. نعم. وإن كان حديث عهد بالإسلام وكان هو من على دينه قبل الإسلام يرونه حلالا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكنه يعرف، علماء الإسلام لا يتركونه، يعرفونه أن هذا محرم وتتلى عليه الآيات وصحيح السنة، حتى يعلم دين الله عز وجل، يعلم أن ما يأتيه مباح فيستعمله، ويعلم أن يعلم أن ما يدعه منكر فيجتنبه. فالمسلم أباح الله له ما أباح من الطيبات وحرم عليه ما حرم، قامت الحجة الرسالية على الخلق أجمعين، فحد حدودا سبحانه وتعالى، هناك حدود شرعية وهناك الوازع الطبعي. فمثلا الزنا ونكاح المحارم وشرب المسكرات، هذه الوازع عنها شرعي، لكن النجاسات كأكل العذرة أجلكم الله، هذا الواجع عنه طبعي، الطبع ينفر منه، الطبع ينفر منه ولا يقبله. نعم. كما قال الناظم رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان، نعم، كالوازع الشرعي بلا نكراني. نسيت والله البيت مع أني شرحته، واجتهدت في شرحه ولله الحمد. فمن أراد الاستذاء فليراجع تنوير المبتدي شرحي منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، اسمه تنوير المبتدي. نعم. بعد.
والفخر والتكبر والعجب.
الفخر هو العجب بالشيء. فمثال ذلك والفخر والخيلة معناها إن لم يكن واحدا فهو متقارب. ولنضرب مثالا واحدا، فمن تعود أن يأتي لأبنائه وأهل بيته من لذيذ الطعام والشراب من اللحم والأطعمة الجميلة ليعفهم ويحول بينهم وبين النظر إلى ما عند الجيران، فهذا لا بأس به وهو مأجور على ذلك. ومن فعل ذلك تكبرا على من حوله وكسر لنفوس الفقراء فهذا آثم. ولهذا جاء في تعريف المباح أنه ما لم يتوجه إليه أمر أو نهي لذاته، يعني للنية. التحريم هنا للنية كما بينا لكم الآن، وليس لمجرد جلب الطيبات من الحلال. نعم.
قال والفخر والتكبر والعجب،
هذه يعني عبارات.
طيب.
عبارات مترادفة.
نعم. طيب.
وهي داخلة فيما أسلفناه الآن.
نعم. جزاكم الله خير. والخيانة والدغل.
نعم. والدغل، الدغل بمعنى الحقد، بمعنى الحقد، ويقال الغل. وماذا؟
وقال والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية.
الاغتيال حسب ما استقرأنا وجدنا له معنيين، أحدهما من الغيلة وهي اتيان الرجل زوجه المرضع، زوجه المرضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هم بالنهي عنه لولا أنه رأى فارس والروم يفعلون ذلك ولم يضر. ولهذا فإن المرأة سواء كانت حاملا أو مرضعا ما دام يوجد فيها حليب فلها أن ترضع طفلها، فإذا انقطع الحليب أوقفت عنه الرضاعة، لأن هذا يضره. نعم. يقول العامة عندنا هذا رضع الغيب فينتفخ بطنه، غيب يعني أمه نسيت وغاب عنها أنها حامل وكانت تظن أنها بها الحليب، فحصل له ما حصل من انتفاخ البطن وظن الإمساك وغير ذلك، فيحتاج إلى علاج من الأطباء الأخصائيين في طب الأطفال، والله أعلم. نعم.
المعنى الثاني للغيلة يا شيخنا، المعنى الآخر للاغتيال.
الاغتيال وهو الترصد لإنسان لقتله، الاغتيال فيقول اغتاله. نعم. فأول من سن الاغتيال حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين، فوقع عليه والحمد لله، لأن الرجل ظالم وظل ليس على هدى. نعم. وقد أفضى إلى ما قدم. نعم.
والسعاية،
والسعاية هي السعي لإضرار الغير عند الحاكم أو لو من له، نعم، من له ولاية. فمنشأها الحسد والبغض شخص رأى آخر أنه له عند هذا الحاكم حظوة وله عنده مكانة، فسلك مسالك يسلك مسالك عدة لإسقاط هذا الذي نال عند ذلكم الحاكم والأمير حظوة ومنزلة عالية، فقد ينجح وقد يخيبه الله سبحانه وتعالى. نعم، فهي نوع، فهي فيما أرى أنها شبيهة بالنميمة. نعم، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، والله أعلم.
قال: ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عندهم.
تمام، كف الأذى، كل ما يتأذى به الإنسان مثل إلقاء النجاسات في طريقه أو الأشياء الحادة كالشوك هو القاتل فجأة كالألغام، الألغام شرع الألغام. نعم، إلا من أظهر من نعم إلا صاحب الغيبة والهوى الذي شأنه اغتياب الناس والوقوع في أعراضهم ونفوسهم ظلما وعدوانا، وصاحب الهوى فهؤلاء لا غيبة لهم. وهذا يدلنا على أن الأصل في الغيبة التحريم، وإنما أبيحت لماذا؟ لغرض لا يمكن الوصول إليه إلا بها، فالتحذير من المبتدع لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الغيبة وأهل الهوى. نعم، والمفسدين في الأرض لا بد من كشف أمرهم للحاكم المسلم، لأن ذمته مشغول بأمن الجماعة، بأمن الجماعة وتأمين سبلهم. نعم.
قال: ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، ويرون تعلم،
ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه
إلى هنا. نعم، تعلم العلم، العلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي المستمد من القرآن الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع عن القرآن تفسيره، فإنه خدمة لكتاب الله عز وجل. ومن العلم السنة الصحيحة، والسنة الصحيحة مبسوطة في علم المصطلح، فالصحة لها عند أهل العلم شروط، فاطلبوها من مضانها. قوله العلم من مضانه يعني من أهله الذين هم أهله، علماء الشريعة الذي وهؤلاء قسمان: قسم نصبه الحاكم المسلم كالمدارس الحكومية والأئمة العلماء في المساجد، وقسم عرفه الناس انتشر الأخذ عنه، قد يكون في بيته أو في مسجد خاص به أو في مسجد عام كالمسجد الحرام. نعم، في مثل المسجد، نعم، في المسجد في الحرمين مثلا، هذا من مضان، من المضان. وهنا ننبه إلى أن أخذ السني العلم له طريقان، طريقة هي الطريقة المثلى، ومنها الرحيل في طلب العلم والسعي على والسعي إلى اللقاء بهم حيث كانوا. وقد كان من السلف من يرحل المسافات الطويلة من المدينة لمصر مثلا أو غيرها. نعم.
قال
لحظة.
نعم.
نعم. هذه أمثل طريقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل رسول بلغ أمته ما بعثه الله به، لم يزد عليه ولم ينقص منه. هذا الذي ندين الله به. نعم. وقد يكون عن طريق الموافقة، فأخذنا العلم عن بعض المبتدعة لأنه وافق ما عندنا، وافق ما عندنا، وهذا دليله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، الحبر اليهودي الذي قال: بارك الله عليك أبا القاسم، فإن نجد في كتابنا أن الله يرفع السماء على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والثرى على أصبع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال فضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: تصديقا للحبر. فهل هذا الحبر اليهودي عالم عندنا؟ لا، ليس عالم، لكنه وافق ما كان عندنا. فالسني لو ذهب إلى مبتدع للحصول على علم ليس عند أهل السنة، مثلا لا يوجد في بلده عالم في النحو إلا هذا المبتدع، وكان هو تأمل أولا العدم، وثانيا ماذا؟ وثانيا أن يكون هو متمكنا من السنة، حتى لو أن البدع أدخل شيئا في النحو، قد يدخل في الفعل في الفاعل في المفعول، قد يدخل الجبر وغير ذلك. نعم. فلا بد من هذين الشرطين، العدم، والثاني ما هو؟ أن يكون السني الذي يطلب علما عند ذلكم المبتدع متمكنا من الفقه في دين الله، حتى لو أدخل عليه شيء يتفطن له، إما أنه يرد عليه أو أنه يحذر يبين لزملائه نعم أن هذا خطأ وأن هذا مثل جبر أو إرجاء أو حلول أو غير ذلك. نعم. وبهذا فإنا نحذر من جميع الكتب الفكرية، وعلى رأس ما نحذر منه كتاب سيد قطب الموسوم في ظلال القرآن، وهو في الحقيقة ليس من القرآن في شيء، وما وجد فيه فهو عندنا، ما وجد فيه فهو عندنا، مثل التعدد هذا عندنا في كتابنا. نعم. فعنده وحدة الوجود والقول بخلق القرآن وغير ذلك، ولهذا كفره الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، فلما سئل قال: المكفرات كثيرة، لا أنا أميل لتكفيره لكني لم أجرؤ عليه حتى الآن، لكن أقول لمن كانوا يرفعونه إماما فنحن نناقشهم فنقول هل فنقول أنتم بهذا هل تعتقدون مثلا ما قاله في تفسيره من وحدة الوجود وخلق القرآن؟ فقالوا لا نعتقده. قال هذه موجودة، كيف تجعلونه إماما؟ فأنتم غششتم الأمة. أقل ما يقال في الرجل أنه جاهل. وبلغنا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقول هو في التفسير ضايع، بل أضيع، أقول أضيع من الضائع. فكيف يجعل إماما ويرفع فوق الرؤوس ويبجل في وسائل الإعلام؟ لو شئت لسميتها لكني لا أسميها. أمام الناس الإمام سيد قطب. إذن أنتم غششتم الأمة، فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه هو التواب الرحيم. أصلحوا وبينوا، توبوا إلى الله وأصلحوا وبينوا أن الرجل أقل ما يقال جاهل. نعم نعم أحسنت.
قال: والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل.
أقول في هذا، هذه النقاط خلاصتها ما يأتي. أولا الجد، والجد هو السعي الحثيث في تعلم العلم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. تعلم العلم ما هو؟ من أين عرفتموه؟ من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ومن الصحابة معرفة آثارهم وسيرهم وأخلاقهم، فإنما أجمع عليه الصحابة حجة، وما اختلفوا فيه ينظر من يسعفه الدليل، فمن أسعفه الدليل فقوله حجة، ومن أخطأ قيل هذا تأول مجتهدا فأخطأ. والخطأ يجوز على الصحابة في الجملة، لكن لن بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع على ضلال. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلال. وخير هذه الأمة من هم؟ هم الصحابة، ثم من هو على نهجهم من التابعين، ثم من هو كذلك ممن تبعهم بإحسان. نعم.
مع لزوم الجماعة،
جماعة المسلمين هم الجماعة الذين اجتمعوا على أمير بايعوه وصاوا نفذت كلمته فيهم، سواء سمي رئيس الدولة أو الأمير أو أمير الدولة أو الملك، مهما اختلف مسمى، إلا أن لا نرى الجمهورية، فالجمهورية قبيحة، هي من التجمهر وهو التجمع، ولهذا يدخل في الانتخابات عندهم حتى النساء. فيمكن في يوم من الأيام لعاهرة أن تصير رئيسة جمهورية، نعم، أو محافظة أو غير ذلك. فننصح المسلمين أن يطلقوا الديمقراطية طلاقا بائنا لا رجعة فيه، طلاق المتلاعنين الذي هو تحريم الملاعنة على الملاعن إلى يوم القيامة. فإذا أراد المسلمون أن يعودوا إلى عزهم ومجدهم كما كانوا معنا كما كان الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان مع الصحابة وهكذا، فهذه نصيحتنا له. نعم.
والتعفف في المأكل والمشرب والملبس
يرضى بما قنعه الله، هذا هو التعفف. وفي الحديث الصحيح أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه.
والسعي في عمل الخير
كالإصلاح بين خصمين سواء كان أجنبيين أو زوجين، وكذلك من استطاع أن يصل إلى القضاة فيطلب قضية معينة منهم للإصلاح، فالصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى والصلح خير. نعم، لأن الحكم يجب الرضا به، لكن بعض الناس يرضى بالحكم قهرا فيبقى في نفسه ما فيها من البغض والحسد والغل غير ذلك. نعم.
قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم، هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروههم في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته.
أقول أولا هذه الخصال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بدأها بماذا؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأمر بالمعروف، المعروف قسمان: معروف عرف في الشرع وهو كل طاعة فرضا كانت أو نافلة، فرضا كانت أو نافلة. الثاني معروف بين الناس، أقول وأعظم المعروف التوحيد. الثاني ما تعارف عليه الناس، وهذا قسمان: قسم هو المنكرات كتقبيل الأجنبية أو مصافحتها أو الخلوة بها من غير زوج أو محرم، فهذا منكر لأن الشرع أنكره وإن كان الناس تعارفوا عليه. نعم. وأعظم ما فرضه الله هو التوحيد. ومن المعروف ما هو منصوص في الشرع لكن مرجعه إلى العرف كنفقة الزوجة والخدم والأولاد، هذه منصوصة في الشرع لكنها غير محدودة فمرجعها إلى العرف. ومن الأدلة على ذلك أن هند بنت عتبة رضي الله زوج أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا إلا ما أخذت من ماله وهو لا يدري، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم.
والإعراض عن الجاهلين.
الجاهل هو من ليس عنده علم، هو قسمان: جاهل خال من العلم، وجاهل معتدي يسعى في أذية الناس، فمن طاله آذاه حتى من الأقارب، وقد يتمرد على الولاية. نعم، فهذا جاهل. فالذي يستحق الإعراض عنه هو الذي ليس عنده علم، ليس عنده علم يحصنه مما يركب من الجهالات. نعم.
قال
صلون عندنا في هذا المسجد
حتى يعلموهم ويبين لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم.
فهذا حق الجاهل على المتعلمين من أهل السنة. أولا تعليمهم العلم، الثاني بيان الحق لهم وأنهم مخطئون فيما ركبوه من الجهالات، ثم إذا فقهوا وتعلموا وتحصنوا بالعلم كان العذر، يعذرونهم فيما سلف. ومن الأدلة الحديث الصحيح، وأظنه في التفسير عند البخاري أو غيره، أن الحر بن رجل نسيت اسمه الآن، وفد على ابن أخ له، وكان من جلساء عمر رضي الله عنه، فلما دخل على عمر وقع في عمر، فقال: هيه يا ابن الخطاب، ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فقال ابن أخيه: يا أمير المؤمنين، وذكر له الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله من الجاهلين. قال: فما جاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله. الكتاب انتهى.
نعم شيخ. قال: وإقامة العذر بينهم ومنهم. قال انتقل بعد، قال: هذا أصل الدين والمذهب إلى آخره.
يعني ما ذكره الشيخ هو أصل عند أهل السنة، والمذهب ليس به المذاهب المعروفة الآن: مالكي، شافعي، حنبلي، حنفي. لا، المذهب يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، سمي مذهبا لأنهم يذهبون إليه ولا إلى غيره، ويعذرون الجاهل بجهالاته الماضية، كما قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله
ما سلف.
نعم، فله ما سلف وأمره إلى الله، والكتاب ولله الحمد قد نجز. نعم، والكتاب إن شاء الله سيطبعه الناشر، وهو خالد ابن محمد ابن عمر باقيس، تلميذنا وصاحبنا، وصلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.